صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، نستغرب حين نسمع عن حوادث الاغتصاب التي تحدث خاصة للفتيات المراهقات وهن قاصرات، ونقول في أنفسنا أيعقل أن يحدث هذا ونحن في القرن 21، عصر التطور والحضارة والتقدم؟ لكن وللأسف أقول نعم، إنها وقائع تحدث في كل يوم في هذا العالم الذي نعيش فيه، وإن دلت على شيء فهي تدل على طبيعة الإنسان التي لا ولن تتغير بفعل العلم والتكنولوجيا والتقدم. تعالي معي سيدتي نستعرض معا أحداث هذه القصة الحقيقية التي حدثت في الأردن منذ سنتين لفتاة قاصر بالغة من العمر 14 ربيعا فقط. بدأت الحكاية في عام 2010 عندما كانت فتاة قاصر تسير الهوينة باتجاه السوق المتواجد في محافظة الزرقاء في الأردن، عندما توقفت إحدى السيارات بجانبها، ترجل منها شاب في 19 من عمره وأجبر الفتاة على الركوب إلى جانب سيدة تجلس فيها، بينما تسير سيارة أخرى خلفهم تقوم بالمراقبة والحماية. توجهوا جميعا فيما بعد إلى منطقة مهجورة، وهنا نصبوا خيمة وأدخلوا الشاب إليها لكي يعتدي على الفتاة دون شفقة أو رحمة. تمكن الشاب من اغتصابها لمدة 3 أيام متتالية، إلى أن جاء رجال الشرطة بالصدفة فألقوا القبض على الشاب، وجرمت المحكمة المتهم بجناية الاغتصاب وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، لكن المتهم طعن بالحكم أمام محكمة التمييز وأرفق مع لائحة التمييز قسيمة عقد زواج من المجني عليها ليفلت من حبل المشنقة بموجب وثيقة عقد زواج أجريت في العام 2011، أي بعد أن أتمت الفتاة سن 15 وفق ما يتطلبه قانون الأحوال الشخصية المعدل، فقررت محكمة الجنايات وقف ملاحقته بعقوبة الإعدام حسب البند 308 من قانون العقوبات. نعم يا سيدتي، فلقد تحولت قضية الاغتصاب إلى عقد زواج مع المغتصب لكي يتخلص المذنب هذا من حكم الإعدام وفق البند 308 من قانون العقوبات الأردني بحسب الحكاية التي نقلناها لك. وتعلق هنا نادية شمروخ المديرة العامة لاتحاد المرأة الأردنية على هذا الموضوع قائلة: إن هناك محاولة اعتبار الضحية التي تتعرض للاغتصاب أنها ارتكبت جريمة، وبالأحرى جريمة شرف. وللتغطية على ذلك يعتبرون أن تزويجها هو لملمة للموضوع. وبدلا من توجيه العقوبة للمغتصب، يتم وضع حل يعفيه من العقوبة ويعطيه الحق في الزواج ممن اغتصبها رغما عنها. وتضيف السيدة نادية شمروخ أنه عندما تغتصب فتاة تحت سن 18 هنالك جرم ارتكب ضدها، ويجب أن يحاسب المجرم، وعلى الدولة والمجتمع بالتالي أن يتحملا مسؤولية إعادة تأهيل هذه الفتاة لتكون أماً مرة أخرى مع من تختاره وليس مع من اغتصبها. نعم يا سيدتي، إلى متى ستبقى الفتاة تعامل وكأنها سلعة يعمل بها ما يشاء ويقرر مصيرها المجتمع بحسب أعرافه المزدوجة وبحسب القانون المجحف بحقها في بلادنا؟ إلى متى؟ إلى متى ستبقى المرأة تغتصب وتجبر على الزواج من مغتصبها لكي ينجو هو من العقاب؟ إلى متى سيبقى المجتمع ينظر إلى الرجل فقط في محاولة لإنقاذه من نتائج فعلته النكراء، في حين تهان المرأة بالاغتصاب وتذل أكثر بأن تدفع ثمن إجرام الرجل مدى الحياة عن طريق الزواج به؟ هذه هي النظرة إلى المرأة منذ القديم ومنذ العصر اليهودي، وتبنتها أيضاً مجتمعاتنا العربية وصارت جزءا من تقاليدنا وأعرافنا. لكن النظرة اختلفت بمجيء الفادي يسوع المسيح إلى عالم البشر. نعم، إذ نجده ينظر إلى عمق المشكلة في العلاقات الجنسية، فيتكلم عن السبب في قلب الإنسان الذي هو الشهوة هنا قبل الفعل المرتكب بحق المرأة. فنقرأ مثلا في موعظته الشهيرة على الجبل في العهد الجديد من الكتاب المقدس، هذه الموعظة التي غيرت المفاهيم بقوله: سمعتم أنه قيل لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. لقد قررت الشريعة في العهد القديم أي قبل المسيح أنه من الخطأ أن يمارس أحد الجنس مع أي شخص غير شريك الحياة، لكن الرب يسوع قال إن اشتهاء ممارسة الجنس مع أي شخص آخر غير هذا الشريك هو زنا فكري، وبذلك فهو خطية. فكم بالحري إذن في حال الاعتداء الفعلي على فتاة غريبة. إنه أي يسوع المسيح يدين المغتصب، ومصيره هو الهلاك الأبدي أي هلاك الروح، لأن هذا المغتصب يتصرف بحكم شهواته ورغباته الجامحة ودون أن يردع نفسه، لأن من يفعل الخطية كما يقول المسيح فهو عبد لها. ويقول الرسول يوحنا وبوحي من الروح القدس أيضا: وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. إذن الرجسون والزنات وكذا المغتصبون مثلهم مثل القاتلين، فإن مصيرهم جميعا هو بحيرة النار والكبريت. هذا هو حكم الله على المغتصبين. نعم يا سيدتي، ما من أحد يقدر أن يغير الإنسان من الداخل، لا التكنولوجيا ولا العلم ولا المعرفة ولا حتى التقدم، ولا من يمنحه قلبا جديدا ويغفر خطاياه سوى الرب يسوع المسيح، الذي وحده مات بدلا عن خطية الإنسان ليبرره أمام الله القدوس والعادل، ووحده قام من بين الأموات لكي يمنح هذا الإنسان الخاطئ بالتالي نصرة على الخطية ويعيد له الشركة مع الله الآب. عندها وعندها فقط يسكن فيه الروح القدس الذي ينيره، فيأتي بثمار جديدة هي فرح، محبة، سلام، طولانات، لطف، صلاح، وداعة وتعفف. إنه وحده الرب يسوع الذي يتعامل بالرحمة، بشرط أن يأتي الإنسان إليه تائبا عن خطاياه. لكن توبته هذه لن تجعل المغتصب بالطبع يفلت من تحمل نتائج فعلته واعتدائه المشين على الفتاة، بل لابد أنه سوف يحاكم عنها من قبل المحكمة والقانون الأرضي السوي، حتى ولو حاول المغتصب التهرب من ذلك.
تايب أنا وندمان، بتوسل الغفران، خاطي أنا وغلطان، وبعمري مرضيتك، سامحني عاللي فات، يا ما مرق أوقات بأفكاري والكلمات، بعرف أنا عصيتك، تايب أنا وندمان، بتوسل الغفران، خاطي أنا وغلطان، وبعمري مرضيتك، سامحني عاللي فات، يا ما مرق أوقات بأفكاري والكلمات، بعرف أنا عصيتك، راجع لك غسلني بدمك، بدي تصير علي راضي، آمنت وصدقتك إنك قادر تمحي كل الماضي، راجع لك غسلني بدمك، بدي تصير علي راضي، آمنت وصدقتك إنك قادر تمحي كل الماضي، من دونك ما في عيش، مثل النسر المال وريش، تعبت من كتر التفتيش على معنى الهنا، جربت العيش بلاك، فكرت بقدر انساك، غلطت سامحني بترجاك، راجع لك أنا، راجع لك غسلني بدمك، بدي تصير علي.